ثم يرفع يديه كرفعهما عند تكبيرة الإحرام. كيف ذلك؟ إلى إيش؟ إلى أحد المنكبين أو شحمة الأذنين أو فروع الأذنين. تمام، استنى. ويكبر وهو يهوي، ليس يكبر قبل أن يهوي أو بعد أن يصل للركوع، لا، فيما بين ذلك. ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، هكذا مفرجة على الركبتين، ويجافي العضدين عن الجنبين، ويجعل الظهر متساويا، ويجعل الرأس حيال الظهر أي مساويا له. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك ويقول سبحان ربي العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجعلوها في ركوعه، فيقول سبحان ربي العظيم، يكررها ثلاثا خمسا سبعا تسعا كما يشاء، إلا أن الإمام قال بعض العلماء لا يزيد على عشر، لأنه إن زاد يشق على من وراءه. ويقول مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صار يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. وهنا يختلف الإمام والمأموم والمنفرد. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. ما الذي أخرج المأموم عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيت من يصلي؟ وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فما الذي أخرجه؟ أخرجه من قال صلوا كما رأيت من يصلي. الذي قال صلوا كما رأيتمون يصلي قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولهذا ضعف قول من يقول إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، فإن هذا القول ضعيف جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الإمام والمأموم، فقال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طيب، قال ربنا ولك الحمد، المأموم يقول حال رفعه، والإمام والمنفرد يقوله إذا استتم قائما ربنا ولك الحمد. وفي ربنا ولك الحمد أربع صفات، في ربنا ولك الحمد أربع صفات أتلوها عليكم: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. عدها أنت: ربنا ولك الحمد، إيش؟ ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أحسنت. هل يقول هذه الصفات في آن واحد ولا مرة كذا ومرة كذا؟ مرة كذا ومرة كذا. طيب، ثم يقول بعد هذا: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإن شاء قال حمدا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم بعد ذلك يسجد ويكبر إذا هوى إلى السجود، يكبر إذا هوى إلى السجود أي بين القيام وبلوغ الأرض، إذا هوى إلى السجود. ويسجد على ركبتيه أولا ثم على كفيه ثم على جبهته وأنفه. ورجليه، رجليه على الأرض ما أحتاج، لكن الرجلين عند السجود يكون السجود على أطراف الأصابع، على أطراف الأصابع، لا تفرش الرجل ولا تثنى على ظهرها، وإنما يسجد على أطراف الأصابع وتكون الأصابع موجهة إلى القبلة، يعني بمعنى أنه يحصرها قليلا حتى تتجه أطراف أصابع الرجلين إلى القبلة. إذن يسجد فيبدأ أولا بالركبتين ثم بالكفين ثم بالجبهة والأنف. لكن إذا كان الإنسان ضعيفا أو كبيرا في السن أو مريضا أو في ركبتيه ألم وأحب أن يسجد على يديه قبل الركبتين فهذا لا بأس به للحاجة إليه، أما مع عدم الحاجة فهو مكروه أن يبدأ باليدين قبل الركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فنهى أن نتشبه بسجودنا ببروك البعير. ومعلوم أن البعير أول ما يضع يديه، فيكون الإنسان منهيا أن يضع يديه قبل ركبتين. ويسجد على الأعضاء السبعة، الأعضاء السبعة هي الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، لا بد أن تكون هذه الأعضاء السبعة كلها على الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وفي لفظ أمرنا أن نسجد، وكلاهما في الصحيح، أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ويضع يديه حذاء منكبيه، وإن شاء قدمهما حتى تكون الجبهة بينهما، كلاهما سنة. ويجعل أصابع اليدين مضموما بعضها إلى بعض متجهة إلى القبلة، والركبتان يجعلهما طبيعيتين، يعني لا يضمهما ولا يفتحهما كثيرا. أما القدمان فالأفضل أن يضم بعضهما إلى بعض، هكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم إحدى رجليه إلى الأخرى. طيب، ويقول بقي الظهر، الظهر كيف يجعله؟ يجعله معلوليا أي مقوسا بعض الشيء حتى يكون عاليا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لكن بعض الناس، أو نترك المخالفات الآن، نذكر الموافقات والمخالفات ربما نتكلم فيما بعد. طيب، هذا صفة السجود، فماذا يقول في سجوده؟ يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يكررها، ويقول معها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكثر ذلك. وهنا نسأل، لماذا جعل التسبيح في السجود بلفظ الأعلى وفي الركوع بلفظ العظيم؟ نعم إيش؟ ها؟ إيه نعم، سبح اسم ربك الأعلى لما نزلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، لكن ما الحكمة؟ تسمعونا؟ أي طيب، بارك الله فيك، جيد. استمع يا أخي، الانحناء تعظيم، أليس كذلك؟ ولذلك عندما يحيى الرجل الكبير في عرف الناس الذين لا يعلمون، إذا حيوا الرجل الكبير إيش؟ انحنوا له، فالانحناء تعظيم. وإذا كان الركوع انحناءً فهو تعظيم بالفعل، فناسب أن يعظم الله إيش؟ بالقول سبحان ربي العظيم، من أجل أن يتطابق القول والفعل. في السجود أعلى ما في الإنسان وأشرف ما في الإنسان ما هو؟ وجهه، أليس كذلك؟ طيب، وضع وجهه في أسفل ما يكون في مكان الأقدام، إذن فهو الآن في سفول، وحينئذ ينزه الرب الأعلى عن ذلك فيقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. يعني الشريعة تناسبها شيء عجيب، لكن تحتاج إلى تأمل. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر، فكان عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه إذا علوا مرتفعا كالجبل مثلا أو الأرض العليا إيش قالوا؟ كبروا، وإذا نزلوا سبحوا. ليش؟ لأن الإنسان العالي يتباهى ويظن أنه عالي، فيقول الله أكبر، يعني أكبر منك أيها النفس التي تتعالين عند الارتفاع، فالله أكبر. في النزول، النزول سفول، فيسبح الإنسان يقول سبحان الله، يعني عن أعتقد عقيدة نلقى الله عليها عند الممات وعند البعث، وهي أن الله في السماء فوق كل شيء، هو نفسه فوق كل شيء عز وجل. يجب أن نؤمن بهذا، ومن لم يؤمن بهذا فقد ضل. وقد تقدم قبل ليال يسيرة الكلام على هذه المسألة العظيمة التي هي من أمهات العقيدة، وهي إيش؟ مسألة العلو، علو الله عز وجل واستوائه على عرشه. هذه من أكبر مسائل العقيدة، والضلال فيها ليس بالهين، والتمشي فيها على ما جاء في الكتاب والسنة هو الواجب. طيب، ولا حاجة إلى إعادة الكلام فيها، لأن الكلام الآن في بيان صفة الصلاة. طيب، يقول الساجد سبحان ربي الأعلى، وعرفتم السبب الحكمة من ذلك، ثم يقوم من السجود قائلا الله أكبر، ويجلس بين السجدتين ويقول رب اغفر لي. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكررها ثلاثا في صلاة الليل، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويكمل وارحمني وعافني وارزقني واجبرني، ثم يسجد السجدة الثانية. وكيفيتها؟ كيفية السجدة الثانية كالأولى، ثم يصلي الركعة الثانية وكيفيتها كالأولى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم الرجل الذي لم يقم صلاته علمه الصلاة من أولها إلى السجود الثاني، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لكنه حين يصلي ركعتين، نعم، بقي علينا